اللهم اهدنا وجميع المجتهدين بالعلم والعمل الصالحين سنه الاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. لا زال الكلام في تحديد بدايه وقت صلاه المغرب، حيث حصل اتفاق على هذا البدء وهو بدء صلاه المغرب، وهو عند الغروب، الا انه وقع الخلاف في تفسير الغروب على اقوال ثلاثه كما تقدم، والمصنف جعلها او اختصرها بقولين. الاول هو ان المراد من الغروب هو استتار القوس، مجرد غياب قوس الشمس يتحقق الغروب. والقول الثاني هو ذهاب الحمرة المشرقية، والفارق كما تقدم بينهما بعشرة دقائق تقريبا. استدل لكلا القولين ببعض الروايات، لكن ادعى المصنف أن الروايات الدالة على تفسير الغروب بزوال الحمرة المشرقية مبتلات إما بالضعف السندي أو الضعف الدلالي أو بكل منهما، فيقتضي تقديم الروايات الدالة على أن الغروب هو استتار القوس. ولكن من باب البحث العلمي قال: لو تنزلنا عن الضعف السندي أو عن المناقشات بشكل عام وقلنا بحجية الروايات الدالة على الحمرة المغرب المشرقية، فيحصل التعارض بين الروايات التي دلت على الاستتار وبين الروايات الدالة على زوال الحمرة المشرقية. وحاول فتح باب حلول التعارض من الجمع الدلالي، وإلا فيصار إلى أحد الحلول أو المعالجات الأخرى التي دفعها المصنف، وكانت أولى المحاولات هي ما ذكر أو نقل عن صاحب الوسائل، حيث قال أن الأمر بالعكس، روايات الاستتار أوضح عليكم السلام الله، روايات عليكم السلام الله، روايات الاستتار أوضح. وأجاب المصنف بأن هذا من الغريب، وبينا أنه لعله كان يعتمد على ماذا؟ على الارتكاز المستحدث لهذا المبنى عند علماء الشيعة أو عند مذهب الإمامية. والمحاولة الثانية التي هي للميرزا النائيني أيضا بأن هذا المعنى وهو الغروب صار له معنى شرعي متضمن بسبب عليكم السلام الله، ادعاء الحقيقة الشرعية، وأجاب عنه المصنف أيضا. والجواب الآخر أيضا للميرزا النائيني بأنه بين الروايتين أو بين الطائفتين نسبة العموم والخصوص المطلق عليكم السلام الله، وبالتالي فإن الجمع بينهما يكون بحمل الإطلاقي على التقييد، وبالتالي ينتصر إلى أن تفسير أن الغروب هو زوال الحمرة المشرقية. ولم يرتض المصنف بهذا لفوات شرط من شرائط الجمع بنحو حمل المطلقي على المقيد، وهو ما هو الشرط؟ خلو الدليلين من المفهوم. أما إذا كان الدليلان أو أحدهما له مفهوم فيقع بينهما تباين لا عموم وخصوص مطلق، فلا يأتي الجمع المدعى. ثم يأتي الكلام في المحاولة الثالثة أو المحاولة الرابعة إذا نظرنا إلى كل ما تقدم. المحاولة الرابعة هي حمل روايات الاستتار على التقييد، على اعتبار أن المعروف أو المشهور عن مذهب العامة هو تفسير الغروب باستتار القوس وغياب قوس الشمس عليكم السلام الله. والمشهور عند الإمامية هو زوال الحمرة المشرقية، فإذا حصل تعارض بين الروايتين يلجأ أو يلتجئ الفقيه إلى إعمال مرجحات باب التعارض. والمرجحات المعروفة هي موافقة القرآن ومخالفة العامة. وبما أن الروايات الدالة على أن الغروب هو زوال الحمرة المشرقية مخالفة للعامة، فإذا هي التي تترجح، وبالتالي تحمل تلك الروايات التي فسرت الغروب بالاستتار على التقية. واضح إن شاء الله؟ هذه هي المحاولة الجديدة التي نبتدأ بهذا درس اليوم. قال: وأجيب عن التعارض أيضاً على اعتبار هناك شنو كانت محاولات أو إجابات أخرى. وأجيب عن التعارض أيضاً بأن روايات الاستتار لموافقتها للعامة محمولة على التقية. واضح هذا الجواب؟
ما درت يا شيخنا، كل يعني كل حكم يوافق العامة يحمل على التقية؟
لا، هو هذا ضمن الجواب. المصنف يجيب بجوابين رئيسيين، ويمكن أن تكون هناك إجابات أخرى لم يشر إليها المصنف. الجواب الأول أن اللجوء إلى الترجيح بأحد المرجحات المعروفة وهي موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا إنما يلتجأ إليه في حالة التعارض المستقر، يعني بعد عدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين. أما إذا تمكنا من الجمع العرفي، الجمع الدلالي، بمعنى أن نوفق بين دلالتي الروايتين أو الطائفتين كما تقدم من المصنف عليكم السلام، حيث حمل روايات الحمرة التي فسرت الغروب بالحمرة المشرقية حملها على العلامية والطريقية أو على ماذا؟ استحباب التأخير، استحباب تأخير صلاة المغرب 10 دقائق بعد الاستتار. على كل، إذا تمكنا من جمع الجمع بين روايتين أو طائفتين جمعا عرفيا، فالتعارض ليس تعارضا مستقرا. إذا لم يكن تعارض مستقر فلا يصار إلى المرجحات. واضح هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن التقية أو الروايات التي تحمل على التقية عادة أو المناسب للتقية أن تذكر رواية أو روايتين أو ثلاثة، بحيث تكون هي يعني الحالة النادرة أو تلك الروايات قليلة نسبيا بحيث تحمل على التقية. أما أن تكون هي الروايات الأكثر، 20 رواية في هذا المجال وتحمل على التقية في قبال روايات الاستتار اللي هي أقل، حمل الروايات الأكثر على التقية هذا غير معقول أو غير متصور في مسألة حمل أو تفسير بعض الروايات على التقية. حمل الروايات على التقية باب مداراة العامة أو عدم إظهار أحكام مذهب التشيع بشكل صارخ، وهذا يناسبه أن يذكر الإمام بعض الروايات التي تحقق ذلك الغرض. أما أن تكون الروايات بهذه الكثرة فلم يحد هكذا حكم محمول على التقية أو روايات محمولة على التقية بهذه الكثرة. مضافا إلى بعض الإجابات الأخرى اللي يعني قد تكون في أذهان البعض كما أشار الشيخ، مو بالضرورة كل رواية موافقة للعامة تحمل على التقية، لا، وإنما هناك بحث أو بحوث أصولية وفقهية في بحث الجهة. الحمل على التقية هو يعبرون عن الجهة، الرواية بها حيثية الصدور والسند وحيثية الدلالة وحيثية الجهة. حيثية الجهة أحد تطبيقاتها ومصادقها هو التقية، فهناك بحوث أصولية وفقهية تحدد ضابطة الحمل على التقية، وقد يعتبر هذا من البحوث المطروقة حديثا بشكل واسع. جهة هو يعني الجهة التي لأجلها صدرت الرواية، مو دلالتها، مرة ننظر سندها يعني صدورها مطمئن له مضمون متيقن، ومرة الدلالة بقطع النظر عن الغرض الذي ذكرت لأجله الرواية. أساسا هذه العبارة ماذا تدل؟ إذا قال الإمام مثلا إذا غابت الحمرة منها هنا وأشار إلى جهة المشرق فقد دخل وقت صلاة المغرب أو فقد حل المغرب، هذا على ماذا تدل؟ العرف ماذا يفهم من هذه الألفاظ، من هذه الجملة؟ هذا يعبر عن بحث دلالي. أكو بحث آخر، بحث جهتي، أنه ما الغرض الذي لأجله الإمام أو الشارع ذكر هذه الرواية أو هذه العبارة؟ لأجل أصل التشريع أو لأجل بيان التفاصيل أو لأجل التقية أو لأجل ماذا؟ هذا يعبر عنه بجهة أو البحث الجهتي في الرواية. فالمهم المصنف يذكر جوابين. قال: وفيه أن الحمل على التقية لا معنى له بعد إمكان الجمع الدلالي، بينا بأنه الجمع أو المصير إلى المرجحات بعد كون التعارف مستقر، أما إذا تمكنا من الجمع الدلالي، من الجمع العرفي كما تقدم من المصنف، فلا يصار إلى الترجيح بالمرجحات. مضافا إلى الجواب الثاني، مضافا إلى أن المناسب للتقية صدور ماذا؟ رواية واحدة أو ثنتين أو اثنتين، لا عشرين. عشرين رواية ما يناسب أن تحمل على التقية، المناسب للتقية أن تحمل الرواية والروايتين. عشرين رواية طبعاً إذا أريد نضيف لها بعد أكثر، يعني بعد يعني تفسير لنفس الجواب، أن الروايات التي دلت على الاستتار عبر عنها المصنف بكم رواية؟
يكون هذا أمر مستبعد.
نعم،
يكون أمر مستبعد،
وما يمكن دعوة دلالته على الأول يتجاوز العشر. عليكم السلام ورحمة الله. عشر روايات عفوا، بلي. اللي دال على الحمرة غرابة العشرة، اللي دال على الاستتار اللي هو دعوة الحمل على التقية، قال كثيرة وإن كانت دال على الثاني أكثر، حيث تبلغ عشرين أو أكثر، عشرين أكثر من عشرين رواية تحمل على التقية، وعشرة روايات تحمل على أنه هي المبينة للحكم الواقعي، هذا لن يحد مثله. عليكم السلام.
بلي.
يعني لا يناسب التقية هكذا، يعني بالتالي من باب الاطمئنان، ما بقى مثلا صاحب هذا الجواب، صاحب هذا التفسير يأتي بمقربات، يأتي بمؤيدات، بتفسيرات، مو قضية برهانية قاطعية دليل لا يمكن التسليم به. أصل الفكرة مقبولة طبعاً لحاضر الجواب الثاني، مو الجواب الأول. الجواب الأول بعد ما تمكن من الجمع الدلالي أساساً لا يصار إلى الترجيح، لكن لو تنزلنا عن الجواب الأول، أساساً يمكن حمل العشرين رواية على التقية للواهية الأولى بهذا المعنى المتعارف الموجود في الفقه والذي يتعامل به بعيده، لم يوحد مثله، لا يصار إليه، لكن هذا لا يعني أنه يعني يلزم الخلف والتناقض ومشاكل، لا، للقائل به أن يأتي بمقربات. مثلا صاحب هذا القول، يعني تلك بعض التفاصيل مو بالضرورة ندخل بها، فقط سيجد التنبيه. البعض يقول أن رواية التقية صحيحة، هي من المناسب أن تكون رواية أو روايتين أو ثلاثة. الإتيان بروايات التقية يناسب الحكم المحمول على التقية، فمثل الصلوات هي في نفسها حكم ابتلائي متداول بشكل دائم ويومي، فيفترض أن تكون الروايات التي تأتي للتقية في مثل أوقات الصلوات أو في مثل الصلوات أكثر من العشر روايات. هذه رواية أو روايتين في الأحكام اللي هي ابتلائية، بالسنة مرة، مرتين، بالشهر مرة. أما الصلوات اللي هو يوميا لا يناسب أن تزيد الروايات. إذا أضفنا لذلك أن المعروف والمشهور بالنسبة لوقت المغرب عن الإمامية أنهم يتأخرون، بحيث ينقل في بعض الروايات أن جماعة خارج كانوا في سفر ورجعوا باتجاه المدينة وقد وجدوا شابا يصلي مع سقوط القوس،
فحكموا عليه أنه من أبناء العامة، وبدأوا بالحديث عليه وأنه كذا وكذا، إلى أن اقتربوا وجدوه هو الإمام الباقر عليه السلام. ففاتتهم الركعة الأولى، اهتموا به في الركعة الثانية، ثم سألوه: نراك تصلي مع سقوط القرص والوقت مع زوال الحمرة؟ أجاب قال: لا، إذا سقط القرص فصلي، دخل وقت فصلي. بحيث صار كان أكو معروف شنو الشخص اللي يشوفوه يصلي مع سقوط القرص، هذا حكم جزم أنه هذا عامي. فحينئذ الروايات التي تناسب دفع هكذا معروف عن الإمامية لابد أن تكون روايات بعدد كبير. فربما للقائل بالتقية أن يأتي بمقربات بحيث يعالج هذا الشيء الغير معروف من أن الرواية الكثيرة تحمل على التقية، ولا ادعاء التقية مو بشكل اعتباط، يعني مجرد الخروج من حالة التعارض بأي دعوة كان، وإنما لها مؤيدات. قال: وفي أن الحمل على التقية لا معنى له بعد إن كان الجمع الدلالي، مضافا إلى أن المناسب للتقية صدور رواية واحدة أو ثنتين لا 20. وأجيب أيضا الجواب الرابع. طبعا واضح من الكلام الأخذ والرد والإجابات الكثيرة على حالة التعارض يتضح شنو عمق الخلاف في مثل هذه المسألة، بحيث هذه المعالجة الرابعة مما ذكرها المصنف غير التي لم يذكرها، لأجل ترجيح روايات الاستتار. المعالجات تلاحظون جميع المعالجات المذكورة من ادعاء صاحب الوسائل إلى النائم الزنائني وغيره، كلها تصب في مؤدى واحد وهو ترجيح روايات الاستتار، تأييدا هذه الأجوبة تأييدا لمن للمشهور عن الإمامية بأن وقت المغرب هو زوال الحمرة المشرقية وليس الاستتار. فالمصنف يشير إلى عمق الخلاف بهذه بالإشارة هذه الأجوبة. الجواب الأخير الذي يذكره المصنف في المقام يقول بأن الروايات الدالة على أن وقت الغروب هو زوال الحمرة المشرقية هذا موافق لشعيرة من شعائر المذهب الإمامي، وهو كما الآن مثلا يعرف بأنه مثلا الصلاة على محمد وآل محمد صارت شنو؟ صلى الله محمد وآل، صارت من شعارات الشيعة، مو لدرجة أنه هناك فتاوى يعني، لكن إذا سمعت بأنه يسأل أحد علمائهم إذا كان بمعنى عالم على عنوانه يعني، أنه كيف نصلي على النبي بإضافة وآله إذ الوارد، هو نفس السؤال شو يقول، إذ الوارد في كتبنا قولوا صلى الله عليه وآله، فكيف نصلي؟ يسألون عالم يستفتوه، فهو شي يجاوب يقول: حيث إن إضافة وآله صار من شعارات الشيعة ولا ينبغي تقوية الشيعة ولا ينبغي موافقة الشيعة بل ضروري مخالفتهم، نحن نقول إما أن نسقط وآله وإما أن نضيف وصحبه جميعا. فصار شنو على اعتبار هذا من شعارات الشيعة؟ هكذا كون صلاة المغرب مع زوال الحمرة المغربية صار ماذا؟ من شعائر الشيعة، من شعارات الشيعة مذهب الإمامية. فبالتالي يكون هذا مرجح للروايات الدالة على أن المغرب هو زوال الحمرة المغربية وإسقاط تلك الروايات الأخرى. طب هذا التعبير بهذه البساطة يرد عليه إشكال سيدنا مو سيد عبد الوهاب، إشكال واضح عليه. شنو الإشكال؟ إحنا عدنا من المرجحات موافقة أو مخالفة الشعيرة؟ لا. شنو المصنف يريد بها المخالفة؟ أن هذا موافق الشعيرة رواية الحمرة المغرب المشرقية موافقة للشعيرة، شنو معنى هذا؟ يقول ها عندنا مصطلح الهجران الذي يؤدي إلى إسقاط الرواية أو الروايات عن الحجية. فصاحب هذا الجواب يريد أن يقول أن روايات الحمرة المشرقية موافقة للشعيرة، مما يعني عمل جميع الفقهاء بمن؟ بروايات الحمرة المشرقية، والذي يعني هجران روايات الاستتارات. إذا تبين هجران تلك الروايات هذا يؤدي إلى إسقاطها، فيكون الراجح هو أن المغرب هو زوال الحمرة المغربية وليس الاستتار. واضح هذا الجواب؟ قال وأجيب أيضا بترجيح روايات الحمرة من جهة أن اعتبار انعدام الحمرة كاد يكون من شعارات الشيعة. قلت على اعتبار يعني أصل التعبير لوحده إشكال واضح، شعار عندنا موافقة الشعار ليس من مرجحات، إلا اللهم إذا كان مراده كما ينقل عنه المصنف أنه لا يريد الشعارات بعنوانها الأولي، وإنما باعتبار أنها توجب هجران الروايات الأخرى المعارضة. واضح هذا الجواب؟ يرد المصنف على ذلك، يقول بأن لاحظ عبارة المصنف أيضا سألاحظ لقاها يعني قد مو كلش واضح. الذي يوجب إسقاط الرواية عن الحجية هو ماذا؟ الهجران وليس الإعراض. بالكم الفارق بينهما؟ إذا عندنا طائفتان أو روايتان وقد عمل جميع الفقهاء برواية دون أخرى، تلك الأخرى يعبر عنها ماذا؟ هجران. يعني جميع الفقهاء تركوا العمل بها، يعبر عنها هجرت من قبل الأصحاب. أما إذا كانت رواية عمل بها البعض ولكن المشهور والأكثر والأغلب عمل بالأخرى، يعبر عن الأولى بأنها ماذا؟ ها، إعراض، أعرض المشهور أو أعرض الأصحاب عنها. بعض الفقهاء لم يفرق بين الإعراض والهجران، كل منهما يوجب السقوط عن الحجية، مثل السيد الخوي لا فرق، قال الذي يوجب سقوط الرواية عن الحجية هو الهجران دون الإعراض. الجواب لعله يصلح على وفق على غير رأي السيد الخوي، لأنه في المقام ليست هناك هجران وإنما هناك إعراض. شنو الدليل؟ شنو الكاشف على أن رواية الاستتار عليها إعراض وليس هجران؟
لأنك رأي آخر في المقام.
أحسنت. ها، أن بعض فقهاء الإمامية قالوا بالاستتار، لذلك عبر المصنف شنو أن المشهور، وقلنا المناسب أن يصير تعبيره شنو؟ الأشهر. سأذا إحنا نبقى إحنا تعبير المصنف المشهور على ماذا؟ على زوال الحمرة المشرقية. في قبال المشهور ماذا؟ رأي آخر. يعني هناك من عمل من الإمامية، هناك من الفقهاء الإمامية من عمل بروايات الاستتار أتى بأن الغروب يتحقق بماذا؟ باستتار القرص. فهذا لا يعني أن روايات الاستتار متروكة من قبل الجميع، وإنما من قبل الأغلب، من قبل الأشهر. فهذا لا يحقق الهجران وإنما يحقق الإعراض. هذا يمكن أن يكون جواب أول في ضمن عبارة المصنف، يعني عفوا يمكن اعتباره تفسير لعبارة المصنف. تفسير آخر اللي هو أقرب لعبارة المصنف يقول بأن الشعائر بعنوانها الأولي واجب، لكن بمتعلقاتها مواجب، كما في القنوت مثلا. القنوت في الصلوات صار من قبل ما هذه نقطة سطر نرجع نوضح النقطة أساسا شنو المقصود بالشعيرة والشعائر؟ شنو المقصود بالشعيرة؟ أحسنتم، هذا ركن. وبعد كل ما كان فيه إعلان أو إعلام بطاعة جهة معينة فهي شعيرته. فمثل شعائر الحسينية بها إعلام بطاعة الله سبحانه وتعالى في تعظيم الحسين أو آل البيت، فتكون هذه شعائر. وكل ما كان فيه هاتان الركنان فهي شعيرة. فإذا كل ما فيه الركنان شعيرة عامة مو إلا شعائر حسينية. يذكر أيضا من ضمن الشعائر اللي بها هاتان الركنان مو إنه شعيرة حسينية أو كذا، القنوت في الصلاة. القنوت في الصلاة صار من شعارات المذهب كما يعبر البعض، حالة متعارفة مشهورة إعلامية، نظير التختم باليمين. لعله إذا تنظر إلى شخص متختم باليمين تعرف هذا إمامي، في قبال متختم بالشمال تقول بأنه ماذا، عامي أو ليس بإمامي. هكذا من الشعيرة أنه في الصلاة من يقنت في الركعة الثانية إمامي، من لا يقنت أو يقنت في محل آخر ليس إمامي. الشهادة في الأذان وفي الإقامة، الشهادة الثالثة أيضا شنو صارت؟ من شعائر المذهب، مع أن هذه الأمور الثلاثة بتمامها ليست واجب، فهي شعيرة لكنها ليست بواجب. فهذا رد لمن يقول بأن زوال الحمرة صار شعارا فهو المراد في الروايات فهو الواجب. يجيب عنه، يرده المصنف بماذا؟ ليس كل شعيرة واجبة، أو أن الشعائر لا توجب وجوب متعلقاتها. المراد بالشعائر حالة إعلامية تعبدية، تعبدية بالمعنى القديم مو بمعنى القصد الطربة، بمعنى الطاعة من دون معرفة ملاك، ما نعرف حساب الضرورة شنو المراد من إعلاء إحياء الأمر، أحيو أمرنا، شنو المراد من عنده ما ندري، بس إحنا بالتالي نعمل على كل ما يحيي أمره سلام الله عليه. فكل ما فيه حالة إعلامية تعبدية بهذا المعنى فهي شعيرة، لكن هذا لا يعني وجوب ذلك المتعلق، وجوب القنوت مثلا، أو وجوب الشهادة الثالثة، أو وجوب التختم، أو غير من الشعائر دي. نفس المتعلق لا يجب، أما هو نفس الشعائر بعنوان الأولي نعم قد تدخل به الوجوب. واضح إن شاء الله. بلش
يحتمل أنه أخر من باب الاستحباب،
أخروا ماذا؟
واضح أن متعلق الشعائر ليس بالضرورة واجبا،
نعم،
ولكن في هذا المورد بالخصوص هو أنه بعد زوال الحمرة نحتمل في هذا المورد إذا صار شعارا
تأخيره
حتى ذهاب الحمرة، نحتمل هنا
أنه
مأخر من
الاستحباب. هذا بعد يرجع للتشريعات بعد ما يعني يتضح أن الحكم الواقعي هو زوال الحمرة، أو على أقل تقدير ليس هو الاستتار، يصار إلى تفسيرات شنو الموجب لهذه الشعيرة، يعني ما هو الدلالة الإعلامية لتلك الشعيرة، أو ما هو منشأ تلك الشعيرة. في بعض الحالات نعم استحباب، في بعض الحالات كذا، ربما يكون الاستحباب مثلا في المقام، ربما الاستحباب كما تفضلت، وربما لا فقط للمخالف. أحيانا يكون بعض الشعائر مجرد مخالفتهم، أو ربما تفسيراته واضح شفنا؟
مخالفتهم ولكن لا من باب الوجود.
بلي
لابد إذا قد واحد يدعي أنه نحن ننفي ذلك احتمال آخر فيتعين من باب الوجود.
إذا انتفى هكذا تعين باب الوجود. طال وفيه أن مجرد الشعارية لا يثبت المطلوب، فإن الشهادة الثالثة شعار للشيعة وليست واجبة. واضح. طب على هذا الكلام شو سر رأي القائل بهذا الجواب؟ تمو ضرورة مصنف يتبنى أو لا؟ بناء على هذا الجواب الشهادة الثالثة واجبة أو لا؟ ها؟ مو
على على رد المصنف بناء على الرد ليس واجبا، فهذا يمكن التزام به.
هي ليست
واجبة، شاتم ملمون إذا بعنوان بعنوان بعنوانها الثانوي واجب.
يعني في شعيرة يعني
سبحان الله ما زال عندي أنها صارت من شعارات الشيعة
حتى أن كانت من الشعر ما كنت دليل على وجوده.
فهو أنا جاي أسأل شوف هذا شنو ببالكم الآن فقهائنا أكو من يعني مسموه أقول أكو بالتالي يلتزمون بإسقاط الشهادة الثالثة من الأذان والإقامة.
كلهم يقولون ليست بواجب وليست جزء من الأذان وحقيقة بعد زمان الشيخ الصدر
أول شيء من يتكلم بالجزئية ليست
جزء من
جزء شيء
تعبد
جزء شيء وواجب شيء أكو شيء
قد هو جزء من واجب يقول ليست جزء من واجب.
شيخ محمد تفت جاي يقول بحث كونه جزء أو ليست بجزء هذا بحث مستقل بالاتفاق ليس جزء. لم يقل أحد من فقهائنا بأن الشهادة الثالثة جزء فقرة من فقرات الأذان أو الإقامة أبدا. أقول هذا شيء هذا جانب. جانب آخر الوجوب وعدم الوجوب هذا غير جزئي كما سيأتي في بحوث الصلاة. هناك من التزم بأن مثلا في السلام السلام يعتبر جزء
طبعا
جزء طبعا طبعا جزء. هناك من الفقهاء من التزم بأنه ليس بجزء ولكن واجب. شيء غريب تعتبره هذا سيجي الإشارة من جباح السلام يعني مسألة طبيعية جدا واجب بحيث أن الشارع لم يجوز ارتكاب أي من منافيات الصلاة قبل وقوع هذا الواجب منك وهو السلام. أما هو جزء لا موجود. هذا مجرد شاهد أن أقول بأنه ممكن أن يفرق بين الجزئية وبين الوجوب هذا واضح. فإذا لا تدخلون تقحمون مقدمة أو بحث آخر نقع في مغالطة. البحث ليس في الوجوب وعدم الوجوب وإنما عفوا في الجزئية وعدم الجزئية وإنما في ماذا؟ في الوجوب وعدمه. الشعيرة أو عفوا الشهادة الثالثة ليست جزءا بالاتفاق لكن هي واجبة أو ليست واجبة. ماذا يقولون؟ بعنوانها الأولي ليست واجبة لكن بعنوان الثاني واجب. ما سامعين فتوى حكم؟ سامعينها معناها شنو التالي؟ إذا واجب عليك تقدر تسقطها على هذا. يعني أنت إذا موجود بيتك تصلي واحد بتوع عائلتك منفرد ماكو حالة شعارية وإعلامية وعنوان ثاني وما أسقط ماكو. لكن نصير في مقام معين بحيث إظهارها يكون شعيرة وإسقاطها يعد تنازل ورفع اليد عن الشعيرة لا بعدنا لسه الوجوب وجوب ذكر واضح. هذا كان بناي أكو نقطة ونضيفها إذا كان هذا ما متجاوزينها لا نقع به شوف. بالتالي نبقى على أصل جواب يعني رد المصنف على هذا الجواب بأنه نفس عنوان الشعارية لا تستوجب وجوب متعلقها. فبالتالي حتى لو سلمنا أن زوال الحمرة من شعارات الشيعة لكن هذا لا يوجب أن يكون زوال الحمرة لا يستدعي أن يكون زوال الحمرة هو الواجب في تحديد وقت صلاة المغرب. واضح إن شاء الله. ومن هذا كله يتضح يلا التفت هنا همكم ملاحظة أريد السؤال حتى تجاوبون عنه معطلين خميس وجمعة فكونوا فكرين بهم كذا حضرهم. ومن هذا كله يتضح أرجحية روايات الاستتار. ليه؟ إما أن نقول الجواب الأول وهو جمع الدلالة بينهما بحمل زوال الحمرة على ماذا؟ الطريقية والعلامية أو لا بناء على المعالجة بعد التعارض وهو ترجيح روايات الاستتار لتقديم النص أو الصريح على الظاهر. أما ما ذكر من إجابات
لرفع روايات الحمرة وإسقاط روايات الإستار فكله متهم على وفق الصناعة. إلى هنا يقتضي أن تقديم ماذا؟ روايات الإستار. قال وإن كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه. ليش لا ينبغي تركه؟ يلا هذا ما تذكره أكثر من مرة. وين المشهور؟
مشهور الشيعة.
اي اللي هو شنو مشهور الشيعة؟ بعد زين صاحب بينا قلنا بانه مو رأي مشهور هذا وانما اشهر. فعندنا في نفس اراء الشيعة اكو اشهر وهو زوال الحمرة واكو مشهور فراح يصير يعني القول بان الغروب عند الاستتار هو المشهور. نعم الروايات الرأي الدال على زوال الحمرة اشهر. فعلى هذا الكلام شنو بعد يتم الانبغاء؟ واضح؟
أنا
أكثر.
يكون
أولي. لا. وشو نكتة هذا الاحتياط خوفا من مخالف مشهور؟ من يقول عندنا رأي مشهور والصناعة أوصلتنا لخلاف المشهور فنحتاط خوفا من مخالفة المشهور. هو شنو الخوف يعني؟ خوف المشهور مثلا يعاقبنا شوربين المشهور؟ لا، على اعتبار انه الفقيه يحصل له يعني تزلزل في اطمئنانه في النتيجة التي وصل اليها على اعتبار ان هذا الكم من الفقهاء فهموا من مجموع الأدلة رأيا معينا انا اخالفه، اخالف ذلك الرأي الذي قال به المشهور فيه شيء من احتمال قوي في مخالفة الواقع. الصناعة وصلت إلى شيء، لكن المشهور إما أن يكون المشهور بسبب دليل خفي عليه أو بسبب استظهار نوعي حصل عندهم لم يحصل عندي، أو بسبب قصور عندي لم أتمكن من الوصول إلى ما وصلوا إليه، أو إلى آخره. يبقى الفقيه شنو عندنا نحن من التردد. إذا كان هناك إذا كان المخالف رأي شنو مشهور، وقلنا المشهور في قبال شاذ أو نادر. أما إذا كان الرأي الذي وصل إليه الفقيه موافق للمشهور، نعم هناك رأي أشهر. شو الفرق بالتالي مشهور وأشهر؟ يعني إذا عندنا 100 فقيه، ما مثلا 60 فقيه يقولون برأي و40 يقولون برأي آخر. 60 يقول أشهر و40 مشهور. مو مثل مشهور ونادر. مشهور يعني 90% يقولون بماذا؟ برأي. 10% يقولون برأي آخر. فيقول هنا مشهور في قبال شاذ أو نادر. فمخالفة 90% لا مشكل فيحتاط الفقيه. أما إذا كان شخص فقيه أراد أن يصطف في جماعة 40% ويخالف 60%، هذا همنا يكون يوجب احتياط. لذلك البعض حمل هذه العبارة على ماذا؟ على الاحتياط الاستحبابي، لأنه يقول شنو المخالف للمشهور، مخالفة المشهور توجب الاحتياط الوجوبي، مخالفة الأشهر توجب ماذا؟ الاحتياط الاستحبابي. صار واضح رأيه؟ هذا رأيه مو أنه اتفاق أو كذا.
لو يريد
شيء قيد بس هو ما قيد
وجوبة.
عبارة المصنف لعلها مسجمة مع تعبيره، لأنه هو شنو عبر؟ مشهور. صارت واضحة؟ ما شيخنا أخذنا الوقت؟
لا لا
لا نظن الريتم بالدرس ولا العبارة قلت تقطعها في البيت مو شيخ محمد؟ بلش
هل هناك تفصيل فيما إذا كان نفس هذا الكلام يعني هذا الرأي المشهور أو الأشهر هو موافق للاحتياط الواقعي؟ إذا كان موافق للاحتياط الواقعي يصير وجوبي مثلا؟
أي هو هذا
في هذا المورد هو موافق.
هو أساسا مسألة خوف مخالفة الإجماع أو خوفا من مخالفة المشهور، الفقيه يحتاط على ماذا؟ على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن ذلك القول الذي عليه الأكثر احتمال مطابقته واصابته الواقع اكثر.
لا اقصد هو نفسا، يعني لو اردنا مثلا نغض الطرف عن المشهور ما هو واردنا ان نخطأ متى نصلي بعد ذهاب الحمى،
هذا مع الاحتياط مو لاجل مخالفه المشهور. لا،
فاذا كان راي المشهور على هذا الاحتياط الواقع، راي المشهور وهو ذهاب الحمى هو نفسه موافق للاحتياط الواقعي، هل يستوجب الاحتياط الوجوبي؟
اي هذا منشا اخر الاحتياط، هذا لا ياتي في مقام مثل يعني بلحاظ وجود رايين. بس لاحظوا وياي، مره منشا احتياط وجود قول اشهر عفوا المشهور او وجود اجماع، فخوفا من كون راي الاكثر هو المطابق للواقع يحتاط الفقيه. واكو منشا لاحتياط اخر اللي يعبرون عن احتياط عقلي، مو انه احتياط شرع من هذا القبيل، بمعنى ان يكون في البين قولان احدهما موافق للاحتياط بقطع النظر عن اراء الفقهاء الاخرين. ما التفت لانه مثلا كم قال بالقول الاول وكم قال بالقول الثاني، كما في المقام مثلا عندنا قول الاستتار وقول زوال الحمرة المغربية. إذا قلنا بأن مثلا إذا صار الفقيه في حالة شيء، إذا عنده شيء من التردد وتمكن من الخروج من حالة التردد بترجيح الاستتار، هسه شلون طلع من هذا التردد؟ مو مهم. فرضا خرج من هذا التردد بمن؟ إلى الاستتار. لكن هذا القول وهو الاستتار في نفسه مخالف الاحتياط، لأنه لو كان الواقع هو القول الثاني معناه وقوع الصلاة قبل وقتها، وهذا محذور قوي. فإذا قال بالاحتياط من زوال الحمرة يكون قد وافق الواقع قطعا، بخلاف العكس لو خرج من حالة التردد بترجيح روايات الحمرة، حينئذ هو نفس قوله موافق لمن؟ للاحتياط الواقع العقلي، بحيث انه اذا قال ان زوال الحمراء هو وقت المغرب، فلو تبين ان وقت المغرب هو الاستتار ماكو مشكله، هو يعني قال بعد تحقق الغروب بعشر دقائق. واضح؟ قد يكون يعني في بعض الحالات الاحتياط من هذا القبيل، اما في المقام لا، على اعتبار انه وجود قول مشهور فمخالفه المشهور هي اللي شنو؟ توجب الاحتياط او يترتب عليها الاحتياط. ثم قال في المتن والعشاءين من المغرب إلى نصف الليل، يعني أن صلاة المغرب بعد ما حددنا وقتها ابتدائها باستتار القرص على رأي المصنف واحتياطا إلى الغروب إلى زوال الحمرة المغربية، يقع الكلام في نهاية وقت المغرب، متى ينتهي وقت صلاة المغرب. أيضا في المقام خلاف، المشهور هو كون انتهاء صلاة المغرب بماذا؟ بمنتصف الليل، إذا حل نصف الليل انتهى وقت صلاة المغرب. في قبال رأي آخر قال به الشيخ الطوسي وآخرون أن وقت صلاة المغرب ينتهي بزوال الحمرة المغربية، التفتوا وياي، مو المشرقية بعد اللي عبر عنه غيبوبة الشفق، زوال الحمرة المغربية اللي هو بعد زوال الحمرة المشرقية بقرابة ساعة وربع إلى ساعة ونص، ها تقريبا سيش يذكرون مو بالدقة ذاتي تحسبها، وقت ساعتك مع زوال مع أذان المغرب إلى أن تزول الحمرة من جانب المغرب تماما، تقريبا على ما ينقل بين الساعة ربع إلى ساعة ونص. ف
فبالتالي صار عندنا شنو؟ قولين، قول بنص الى نصف الليل وقول الى زوال الحمرات المغربية. المصنف يقول الارجاح هو قول المشهور وهو نصف الليل. الدال على هذا القول هو قوله تعالى: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. يقول هذه الايه شو ضمنت؟ بيان الصلوات، بيان جميع الصلوات، بحيث علمنا انه الصلوات خمس، فقران الفجر اشاره الى ماذا؟ صلاه الفجر. من دلوك الشمس الى غسق الليل هذا وقت يتضمن الصلوات الأربعة الأخرى، الظهرين والعشاءين. تحديد الدلوك والغسق تضمنته صحيحة زرارة التي ذكرناها سابقا بأن الدلوك هو الزوال، الآن هم نتممها نقول هو نفس الرواية بها، الغسق هو منتصف الليل. لاحظوا ياك، فإذا إلى هنا شنو وصلنا؟ من زوال الشمس إلى غسق الليل يتضمن صلوات ظهر، عصر، مغرب، مغرب، عشاء. بعد وقت صلاة العشاء من يبتدئ؟ من الزوال. وقت صلاة المغرب من يبتدئ؟ من الزوال. ظهر وعصر من يبتدئ؟ من الزوال. ظهر وين يمتد وقته؟ إلى غسق. عصر الان وين يمتد؟ ها، فاربعه ابتداء بالزوال انتهاء بالغسق. احنا والايه هكذا، هذا واضح. هناك مخصصان، المخصص الاول حد قيد وخصص الايه بان وقت الظهرين ينتهي الى الغروب، فصار ان وقت الزوال وقت الظهرين يبتدئ من الزوال وينتهيان ظهر وعصر، ينتهيان إلى وين؟ إلى الغروب. أما وقت المغرب والعشاء بعد، يجي المخصص الثاني. لاحظوا يا المخصص الثاني قال بأن ابتداء المغرب والعشاء من الغروب، فالآية كانت تقول ابتداء من الزوال، مغرب وعشاء ابتداء من الزوال. إجا هذا المخصص الثاني اللي هو الدليل البحث المتقدم، البحث آخر بحث كان بأيدينا، ماذا ثبت؟ أن وقت العشاءين من من؟ من الغروب. فهذا صار مخصص في الآية. هناك مخصص آخر؟ يقول لا. فإذا الآية تبقى في دلالتها على أن انتهاء وقت العشاءين إلى أين؟ إلى منتصف الليل. وهذا شو صار ترتيب؟ فيقول المصنف أن هذه الآية بإطلاقها، شو صارت بإطلاقها بعد واضح؟ لأن كون وقت العشاءين ينتهي إلى نصف الليل لم يرد عليه تقييد، تخصيص، بيان زائد. نحن وإطلاق الآية دل على أن وقت العشاءين وفي المقام دعوانا صلاة المغرب ينتهي بنصف الليل. لاحظ قال: وقد وقع الاختلاف في نهاية المغرب، فالمشهور أنها إلى نصف الليل، وقيل إلى غيبوبة الشفق، والأول هو الوجيه لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الدال هذا شنو؟ هذا قوله تعالى شبيه دال على ماذا؟ جواز إيقاع الظهرين والمغربين، عشاءين يعني، إلى غسق الليل. الأربع صلوات تنتهي إلى غسق الليل، وهو انتصافه، غسق الليل انتصاف الليل، على ما في صحيحة زرارة اللي سادة عندنا وقت نقرأها. نعم خرج الظهران بالدليل الخاص، يعني إجا مقيد خرجنا صلاة الظهر والعصر أنها تنتهي إلى الغروب بالدليل، وخرج نعم خرج الظهران بالدليل الخاص حيث يلزم إيقاعهما قبل المغرب، ويبقى الباقي مشمولا لمن؟ للإطلاق، يعني صلاة المغرب والعشاء يبقى وقتها ممتد إلى وين؟ إلى الغسق. واضح إن شاء الله؟
قبل التأييد ما ننتقل للتأييد فقط خلنا نقرأ رواية زرارة اللي فسرت الغسل اللي هي تقدم سابقة الإشارة لكن ما ذكرنا سنتها. خلي نقرأ سنتها. المصنف ما ذكرها. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه. هذا طريق. هذا شلون أنسف؟ ها زين راح. وعن في عرضه طريق ثاني. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. أيضا طريق. على أي كان مراد من أحمد بن محمد كما تقدم الإشارة إلى هو الثاني. وعن محمد بن إسماعيل عن ماذا؟ عن الفضل بن شاذان اللي الكلام تقدم في محمد بن إسماعيل واللي سيد خويش قال دائما ما في ثمر للبحث في محمد بن إسماعيل لأنه غالبا يقع في عرض طريق تام. فسال الطرق الثلاثة اثنان منها تام بل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد يعني إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان هو أحمد بن محمد ذول الثلاثة اللي وقعوا شنو ثم آخر الطريق الأول والثاني والثالث كل منهم ينقل عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة. فهذه الرواية سندا ماذا؟ تام صحيح. قال زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت هل سماهن زرارة يسأل خمس صلوات سماهن إنه وعينهن وبينهن. فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه. كأنما هذه النزعة موجودة من ذاك الزمن وهذا الزمن أي شيء صير بكلام كذا قالوا بالقرآن موجود لا قضية بها آية موجود بالقرآن. فبذاك الزمان زرارة يقول لك أدهن خمسة خوشان يصلون خمسة لا يصلون صلون خمسة فهو يريدهن وين بالقرآن أكو خمسة. قال لي قال نعم. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ودلوكها زوالها. هاي المقطع اللي استخدمنا عنده في تحديد الدلوك في المطر السابق. ودلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وقت. وغسق الليل هو اتصافه. ثم قال تعالى وقرآن الفجر بعد هذا راح يتحول بين الصلاة الخامسة. فذن صار ما شاهدنا احنا في هذا المقطع. وغسق الليل هو انتصافه. فنفس الرواية بينت الزوال الدلوك بالزوال والغسق بانتصاف الليل. هذا اللي أراد عبارة المصنف إلى غسق الليل وهو انتصافه على ما في صحيحة زرارة. هذا صحيح لي يقصد هي تامة صحيحة سندا وأيضا دلالة صريحة في بيان المراد من الغسق ومن الدلوك وتؤيد ذلك إلى آخرية الكلام إن شاء الله. لا زال البحث يعني بعد موتام حتى تصورا بعد موتام قبل الانتقال للاستدلالات. صلى الله على محمد وآله الطاهر. حياكم الله. الله خير. احنا عندنا متعارف بيجي اثناء يعني بعد الشروع بالدرس ما تصبح. اي بعدين صبح. واللي يجي متاخر اكثر من اللازم يقول له مساء. استاذ اليوم بعد المطب جزء مو كلش متواصلين وياه. من راس مطب جديد لا صار ان شاء الله اوضح. ان شاء الله يبارك فيك. كذلك الاخوان يعني. حياكم الله. Thank you.